بسم الله الرحمن الرحيم. أخي في الله، أنت على موعد مع الشريط رقم
8753.
تصحبكم فيه مؤسسة أحد الإسلامية للإنتاج والتوزيع ببريدة.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإنما هما أمران: الكلام والهدي. وخير الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة الكرام، أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بمنه وجوده وكرمه أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. إن موضوع كون الدين اتباعا لا ابتداعا لهو موضوع جلل ومهم، وهو الذي قامت عليه عقيدة أهل السنة والجماعة على مدار العصور والقرون، وكانت المعركة فيه بين الطائفة الناجية والفرقة المنصورة، بين الطائفة المنصورة والفرقة الناجية، وبين غيرها من فرق الضلالة والغواية والهلاك. وذلك أن الأمر كما تعلمون جميعا أن هذا الدين، دين الإسلام، إنما يقوم على أصلين أو على قاعدتين. فالقاعدة الأولى والعظمى في هذا الدين ألا يعبد إلا الله، والقاعدة الأخرى الثانية هي أن يعبد الله تعالى بما شرع ولا يعبد بالأهواء والبدع. فأما القاعدة الأولى فلا تخفى عليكم، فهي جلية في كتاب الله تبارك وتعالى، كما قال عز وجل: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وكما قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. وكما بعث الله تبارك وتعالى كل نبي إلى قومه، مما قص علينا في القرآن، كل نبي يقول لقومه: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ألا تعبدوا إلا الله. وتقول الأقوام أو بعضهم: أجئتنا لنعبد الله وحده؟ هذه هي القضية الأولى، وهي واضحة جلية. ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو أعظم من دعا إلى هذا التوحيد كما أمره ربه تبارك وتعالى، وجاهد الناس عليه جهادا كبيرا عظيما، حتى أضاء الله تبارك وتعالى الدنيا بهذه العقيدة وهذا الإيمان، فعبد الله وحده لا شريك له، وحطمت وأخمدت الأصنام التي كانت تعبد من دون الله عز وجل، ما كان منها من الأحجار، من الأوثان، من البشر، من النيران، وكل ما عبد من دون الله تبارك وتعالى. هذه القاعدة الأولى. وأما القاعدة الأخرى، وهي أن الله تبارك وتعالى إنما يعبد بما شرع ولا يعبد بالأهواء والآراء والضلالات والبدع، فهي الموضوع الذي نريد أن نتحدث عنه الليلة إن شاء الله، وإن كنا لن نعطيه حقه ولا بعض حقه لأهميته وسعة الحديث فيه. ونحن عندما نتأمل دائما وننظر في أي موضوع مهم، فإننا نجد أن الله سبحانه وتعالى الذي أنزل علينا هذا الدين القويم والذكر الحكيم، كل أمر مهم ونحتاجه كثيرا، تجدون أن التنبيه إليه يكثر بمقدار أهميته. ولذلك يأتي التنبيه إلى ضرورة الاتباع في كل ركعة من ركعات صلاتنا وذلك أننا جميعا يجب علينا وجوبا أن نقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب، ولا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. فإذا قرأت فاتحة الكتاب فأنت في كل مرة تقرأها تقول: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فبعد أن كان أول هذه السورة العظيمة التي هي أم القرآن وهي السبع المثاني، بعد أن عرفنا في أولها توحيد الله تبارك وتعالى في ربوبيته الحمد لله رب العالمين، وفي ألوهيته إياك نعبد وإياك نستعين، وفي أسمائه وصفاته الرحمن الرحيم، بقي الأصل أو القاعدة الأخرى، وهي قاعدة ألا يعبد الله إلا بما شرع، أي قاعدة عبادة الله تبارك وتعالى وفق الصراط المستقيم. فكأن الآيات الأولى أو هي كذلك في القاعدة الأولى، واهدنا وما بعدها في القاعدة الأخرى وهي اهدنا الصراط المستقيم. ولذلك فإن الله سبحانه وتعالى ذكر في الوصايا العشر التي أوصى الله عز وجل بها كل نبي أرسله، ولم تختلف فيها الرسل، لم تختلف فيها الرسالات جميعا وأمرت بها كل أمة، أول هذه الوصايا هو التوحيد. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، أول وصية وهي أعظمها جميعا توحيد الله تبارك وتعالى ونبذ الشرك واتخاذ الأنداد من دون الله. ثم ختمت هذه الوصايا بقوله عز وجل: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ولهذا قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: من أراد أن ينظر إلى وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كأن عليها خاتمه فليقرأ هذه الآيات، قل تعالوا إلى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. فهذه وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هذه وصية الله، وهي التي أوصى بها أيضا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابة الكرام، كما في حديث العرباض ابن سارية رضي الله تعالى عنه الذي يقول فيه، رواه الإمام أحمد كما تعلمون وأبو داود والترمذي وكلكم تحفظونه إن شاء الله: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخولهم بالموعظة، وكانت مواعظه صلوات الله وسلامه عليه في أرقى المواعظ، في الذروة، في البلاغ والتأثير، كما أمره ربه عز وجل في خطاب المنافقين وغيرهم: وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. فكان ذلك مما أحدث للصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم أثرا عظيما في قلوبهم وفي نفوسهم، فتشوفوا إلى ما بعد هذه الموعظة وقالوا: يا رسول الله. قال: فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع. رأوا ذلك، استشرفوا منها ذلك، فأوصنا، طلبوا، هم طلبوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يوصيهم. فبماذا أوصاهم صلوات الله وسلامه عليه؟ قال: أوصيكم بتقوى الله. وهذه رأس الأمر كله، تقوى الله تعالى هي وصية الله إلى الأولين والآخرين. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، هذه أعظم وصية توصي بها نفسك أو إخوانك أو من تخطب فيهم أو من تعظهم في أي مكان وفي أي زمان، تقوى الله عز وجل، فهي جماع الخير كله. والسمع والطاعة: وإن تأمر عليكم عبد. وفي هذا، في هذه الوصية، حفظ للمؤمن في دينه وحفظ للأمة في تماسكها وفي وحدتها، وألا تفترق وتتنازع من أجل الملك والسلطان. وقد حدث منها ذلك والله المستعان، وهذا خلاف ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الاجتماع والالتفاف حول الأئمة الذين يحكمون بكتاب الله عز وجل، وإن جاروا وإن ظلموا وإن أخذوا المال وإن جلدوا الظهر، كما في أحاديث أخرى لا يتسع المقام لذكرها. إنما أوصى بماذا؟ أولا بتقوى الله وبالسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد، في رواية عبد حبشي، وفي الصحيح من روايات أخرى عبد حبشي كأن رأسه زبيبة. هذه أولا. ثم قال بعد ذلك وعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. انظروا كيف عبر الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا التعبير البليغ من شدة حرصه على التمسك بالسنة، ليعلم كل واحد منا مقدار ما يجب عليه من الحرص على أن يتمسك بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. عضوا عليها بالنواجذ، وهي الأضراس، الشيء الذي تأخذه بقوة ولا تريد أن أحدا يخترجه أو يستخرجه منك، تضعه أو تعض عليه بأضراسك. عضوا عليها بالنواجذ، كما جاء في حديث حذيفة ولو أن تعض على أصل شجرة، يعني تتمسك بالشيء الثابت والأصيل الذي هو السنة ولو أن تعض بها. هذه السنة يقال سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد، وهذا يتفق مع ما ذكره المفسرون كابن جرير رحمه الله وغيره، من أن بعض المفسرين من التابعين وغيرهم فسروا قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم، قال بعضهم أبو بكر وعمر، أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما. كيف يفسر الصراط المستقيم بأنه أبو بكر وعمر؟ لأن الأمة عندما تنحرف وعندما تتفرق وعندما تتوزع بها الأهواء يظهر المنهج الواضح. فعندما افترقت الأمة كانت الفرقة بعد ماذا؟ بعد في زمن عثمان رضي الله تعالى عنه. ففي أيام الشيخين كانت الأمة مجتمعة، فرمز هذا الاجتماع هو سيرة الشيخين أو حال الأمة في أيام الشيخين. ولهذا حتى الذين خرجوا وهم أول فرقة خرجت ومرقت من الدين وهم الخوارج يعظمون الشيخين أبا بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما تعظيما شديدا، ولا يطعنون فيهما ولا في سيرتهما. ولما خرجوا أيام النهروان على علي رضي الله تعالى عنه وأرسل إليهم يفاوضهم قالوا إن جئتمونا بمثل عمر وإلا فلا. إذن هم يريدون النموذج هذا، اتفق عليه أهل السنة وأهل البدعة. إذن سيرة الخلفاء الراشدين المهديين، وكل الأربعة راشدون مهديون كما قال صلى الله عليه وسلم الخلافة بعدي 30 سنة. حتى أن شيخ الإسلام رحمه الله يقول إن مدة الحسن خلافة الحسن بن علي رضي الله تعالى عنه إلى أن تنازل لمعاوية رضي الله تعالى عنه في عام الجماعة تدخل في 30 سنة، فتكون هذه الخلافة الراشدة المهدية هي في 30 سنة. ويأتي بعد ذلك أيضا خلفاء راشدون مهديون يجب الاقتداء أيضا بهديهم والتأسي بهم، مثل الخليفة الراشد الذي أجمعت الأمة على كونه خليفة راشدا، وهو عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه وأمثاله. فأوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم باتباع سنته وسنة الخلفاء الراشدين. ما هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل تختص سنته بالاعتقادات أم أنها بالأعمال الظاهرة، أم هي بالأعمال الباطنة، أم هي بالأصول، أم هي بالفروع؟ لا يخفى عليكم أن الأمر يشمل ذلك كله، فسنة النبي صلى الله عليه وسلم تشمل الاعتقادات، وهي أعظم وأول وأوجب ما يدخل في اتباع السنة أن نتبع النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته في العقيدة، فنعتقد ما كانوا يعتقدون في أسماء الله تعالى وصفاته، في التوحيد، في الإيمان، في القدر، في علم الغيب كله، هكذا. هذا أول ما يدخل. ثم تدخل أيضا الأعمال التعبدية، الظاهر منها والباطن. فنحن نصلي كما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونصوم كما صام، ونحج كما حج. وفي أعمال القلوب أيضا يقيننا كيقينه صلى الله عليه وسلم، إخلاصنا كإخلاصه صلى الله عليه وسلم، وجميع أعمال القلوب من التوبة والإنابة والرغبة والرهبة والخشوع، كل ذلك يجب أن يكون موافقاً لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ويوضح هذا أننا نظرنا إلى هاتين القاعدتين وجدنا أن حقيقتها هي في كلمة التوحيد التي نرددها والحمد لله دائماً، وترفع بها ترتفع بها المآذن في كل حين وفي كل وقت: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله. فالشهادة شهادة أن لا إله إلا الله هي أن لا يعبد إلا الله، والشهادة بأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم هي أن لا يعبد الله إلا بما شرع، لأن الله سبحانه وتعالى من حكمته بعث لنا بشرا رسولا حتى يكون الاقتداء أتم، ولا يكون لأحد عذر في أن يترك الائتساء والاقتداء به لو كان ملكا مثلا ويقول هذا ملك وأنا بشر. فمن كمال حكمة الله سبحانه وتعالى ورحمته أن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرا من البشر، أما من غلا وزعم غير ذلك فقد افترى على الله وكذب على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. فهذا البشر صلوات الله وسلامه عليه هو القدوة في كل شيء، وأمرنا الله سبحانه وتعالى أن نشهد أنه رسول الله. فما معنى هذه الشهادة؟ هل هي مجرد أن يعتقد العبد أن الله أوحى إليه وأنه بلغ هذا الدين ثم يعبد الله تعالى بما يخالف هديه وسنته، ثم يتنكب طريق هذا الرسول صلوات الله وسلامه عليه، ثم يحتكم إلى غيره، ثم يتبع غير شرعه؟ لا أبدا، لا يكون ذلك أبدا. وإنما معنى شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم تصديقه فيما أخبر، كل ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم آمنا به وصدقنا من غير تأويل ومن غير إنكار ومن غير رد له، حتى لو كان مما تحار فيه عقولنا فإننا نتوقع ذلك، لأنه كما قال شيخ الإسلام رحمه الله لما كان يرد على المؤولين وعلى المبدلين وعلى أهل الفرق الضالة، يقول: إن الأنبياء يأتون بمحارات العقول ولكنهم لا يأتون بمحالات العقول، يعني ما تحكم العقول السليمة بأنه محال مستحيل لا يمكن أن يأتي به النبي أبدا. ولهذا يكذب النصارى على الله حينما يزعمون أن عيسى عليه السلام ادعى أنه ابن الله وأن الله ثلاثة، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. لا يمكن، لأن هذا محال مستحيل، ولا يمكن لرسول أن يأتي بهذا الأمر المحال. لكن المحار الذي تحار، يعني تحار فيه العقول، نعم، ما العقل البشري؟ العقل البشري محدود جدا، فيمكن أن يأتي في الشرع ما تحار فيه العقول ولا تهتدي إلى حقيقته. ولهذا ضرب الله تبارك وتعالى لنا الأمثال من واقع حياتنا، لو تأملناها لحارت عقولنا فيها كما حارت فيها عقول الكفار الذين قال الله تبارك وتعالى فيهم: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا إلى آخر. انظر إلى هذا، فلينظر الإنسان مما خلق. انظر إلى هذين اللذين كل إنسان يراهما ويعيشهما يوميا. انظر إلى نفسك مما خلقت، وانظر إلى طعامك، تجد العجب العجب، تحار العقول في هذا، فكيف بها في عالم الغيب؟ ألا تحار العقول في تراب يابس جاف ينزل عليه الماء، وتمر بعد حين وإذا فيه من أنواع الزهور والأشجار والورود والطيور والحشرات، ألوان وأشكال وأنواع عجيبة جدا في هذه الأرض، ألا تحار العقول في هذا؟ تحار. ألا تحار العقول في هذا الإنسان؟ النطفة، كان السلف الأولون رضي الله تعالى عنهم يحارون ويتعجبون: أمن هذا الماء، من هذا الماء يكون هذا البشر؟ فجاء ما يسمى العلم الحديث الآن فزاد الحيرة حيرة عندما قال إن هذه النطفة ملايين، وليست نطفة واحدة، ملايين. ومن هذه الملايين من حيوان واحد يخلق هذا الذي قد يكون جبارا بطاشا متكبرا على الله، يمشي في الأرض متبخترا وكأنه يبلغ الجبال، يخرق الأرض ويبلغ الجبال طولا. سبحان الله، كيف من هذا إلى هذا؟ أليس هذا عجبا؟ كله عجب. فعندما يأتي الرسل صلوات الله وسلامه عليهم ويخبروننا كما أخبرنا صلى الله عليه وسلم بأن الله سبحانه وتعالى يركب هذا الإنسان وينشئه النشأة الآخرة خلقا آخر بعد الموت، بعد أن كان العرب في الجاهلية يقولون إنها إلا حياتنا الدنيا، وكفروا بالبعث، وما يهلكنا إلا الدهر، وكما قال تعالى زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن. بعد هذه العقيدة، بعد دعواهم أن ما هي أرحام تدفع وأرض تبلع، إذا أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن الله سبحانه وتعالى عندما يفنى جسد ابن آدم يبقى منه مثل حبة الذرة وهي عجب الذنب، فيركب الله تبارك وتعالى الخلق من جديد بهذا. إذن ما الفرق بين هذه العظمة الصغيرة جدا وبين النطفة؟ بل النطفة أصغر وأدق منها. إذن انحارت العقول في النشأة الآخرة، فالحيرة أيضا في النشأة الأولى. فإن كنا مؤمنين بالنشأة الأولى ولا أحد في الدنيا ينكرها، فلنؤمن أيضا بالنشأة الآخرة، وأن الله تبارك وتعالى يحيي الموتى ويبعث من في القبور. هذا أولا، إذن نؤمن به ونتبعه صلوات الله وسلامه عليه بتصديقه في كل ما أخبر. أخبرنا عن ربنا تبارك وتعالى أنه فوق العرش، وأنه ينزل إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من كل ليلة، وأخبرنا أنه سبحانه وتعالى له ساقا وقدما وله عينا كما جاء أيضا في القرآن، وأن كل ما أخبرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصفات فإننا نؤمن به، ولا نكون كالفرق التي أولت أو عطلت أو مثلت، كما هو طريق الذين زاغوا، وما أكثر هذه الفرق، وما ضيق المقام عن ذكرها. هذا فيما يتعلق بتصديقه صلى الله عليه وسلم فيما أخبر. ثم من سنته ومن الشهادة أنه رسول الله طاعته فيما أمر ومن اتباعه، وهذا ما دل عليه آيات كثيرة، كما في قول الله تبارك وتعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ليس معنى الشهادة أن محمد رسول الله الفاظ فقط، لا، لا بد من أن يحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الآية جعلت الأمر على ثلاث درجات أو مقامات، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك، وهذا مقام الإسلام. تذكرون مراتب الدين التي في حديث جبريل عليه السلام الثلاثة؟ طبقوها على هذه الآية. حتى أولا يحكموك، فمن لم يحكم النبي صلى الله عليه وسلم فإنه ليس بمسلم. ولهذا لو جاء رجل، وقد حدث هذا، هذا ليس افتراضا مجردا، عندما كانت تأتي بعض وفود العرب كوفد بني تميم، جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسمعوا منه وقالوا نريد أن نعود إلى أكثم ابن صيفي، هذا الخطيب المشهور في الجاهلية، حكيم وخطيب وحكم يحكم أيضا في الأسواق وما بينهم، نرجع إلى أكثم زعيمنا فنخبره بشأن الرجل وحاله وما قال، فإن أقره آمنا به، وإن لم يقره لم نؤمن، ورجعوا إلى أكثم. في هذه الحالة هل يعدون، هل يعتبرون مسلمين؟ ما يعدون مسلمين أبدا. لا عند علماء السنة ولا ذكرهم أحد في السيرة أنهم أسلموا، ما أسلم، لأنه علق الإسلام والاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم بأخذ رأي شيخ القبيلة. طيب فما الفرق بين من يعلقه بشيخ القبيلة ومن يعلقه برأي فلان كائنا من كان، حتى لو كان من الأئمة المتبعين المجتهدين؟ أنظر أول شيء أشوف المذهب، هذا حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أول شيء نتأكد من المذهب ماذا قالوا فيه. ما الفرق؟ نعم هناك ما هو أشد وأخطر وأكفر هو الكفر الصراح، وهو أن يعلق على كلام الكفار، كأن يقال ننظر إلى القوانين الدولية وشرائع الأمم المتحدة وكذا وكذا أولا ثم نقيس عليها كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا لا شك أنه كفر صراح بواح، لكن حتى هذه الحالة، حالة الأئمة المجتهدين التي نص عليها السلف الصالح، هذه معناها أن العبد لم يحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا من نعم الله تبارك وتعالى عليكم، وأنا أحيانا أتحدث بها وأحيانا لا أريد أن أذكرها يعني خشية أن يأخذنا الغرور أو الإعجاب نحن الشباب، لكن نقوم من باب التحدث بالنعمة، أبشركم بأن من دلائل الخير في هذه الصحوة الطيبة المباركة أنكم لا تجدونها تلتزم إلا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنا أحمد الله عز وجل أنني حيثما ذهبت وحيثما كنت وعندما تأتيني من الرسائل أو من الخطابات لا تجد من يلتزم بأي مذهب، وهكذا كما كانت الأمة الإسلامية من قرون تتعصب لمذهب معين، بل نجد الشباب في كل مكان يسألون عن الدليل الشرعي. وأتعجب وأقول للإخوان بل للمشايخ، انظروا بارك الله فيكم، قبل 15 سنة أو 20 سنة كان علماؤنا يسألون ويجيبون إجابة كما تعلمون، يقول حلال أو حرام ويكتفي الناس بذلك. الآن سبحان الله أكثر الناس حتى العوام في نور على الدرب مع ذكر الدليل، بارك الله فيكم، مع ذكر الدليل، هذه نعمة عظيمة ودليل على أن الصحوة صحوة سلفية سنية تتبع منهج الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا انصرف كثير من الناس عن كتب الفقه المجردة إلى كتب الأدلة من طلاب العلم. لا نحتقر الفقه أبدا، ونحتاجه وضروري، لا يفهم أحد أن نحتقر أبدا، لكن نحن الآن لا نتكلم عن الفقه وكتبه، نتكلم عن التعصب أو تقديم قول أحد على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم كائنا من كان. فالتحكيم، نرجع إلى أصل الموضوع، تحكيم رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل شيء هذا مقام الإسلام. وقد يسلم الرجل ولكنه يكون غير مؤمن، كيف هذا؟ نقول نعم، ربنا تبارك وتعالى قال: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. كيف يكون ذلك؟ أن يحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن لا يتحقق فيه ما بقي، لأنه قال: حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. حكمه لكن وجد حرجا مما قضى وأمر به صلوات الله وسلامه عليه. بعض الناس يلتزم بأمر الله في تحريم الربا ويعلم أن هذا حرب لله ورسوله، فلا يأكل الربا ولا يؤكله، وهذا تم التزام بالإسلام مسلم، لكن لا يندفع في نفسه الحرج، تجده يتحرج يقول: طيب كيف كل العالم يقومون على الربا؟ طيب يا أخي، كثير كثير جدا يقولون هذا، يقول: يا أخي طيب أنا أعطيتها 1000 ريال وهو راضي يرجعها لي 1100، ما أني فاهم يعني ليش حرام كذا كذا. هذا دل على الحرج. أمثلة كثيرة، ألفاظ كثيرة تعبر عن إيش؟ عن الحرج. مسلم مستقيم ملتزم بهذا، يعني لم يأكله، لكن في نفسه حرج. كيف يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف يأتي هذا الدين بهذا الشيء؟ يقول لك: أنا حكمته راضي بحكمه لكن ما فهمت لماذا. فنقول هذا مع إسلامه لكنه غير مؤمن. متى يكون مؤمنا؟ إذا انتفى الحرج، حتى لا يكون في قلبه حرج أيا كان الأمر، يذعن ويسلم من غير اعتراض أبدا. لكن درجة التسليم هذه درجة أعلى، لأن بعض الناس قد ينتفي الحرج من قلبه بأن يكون مؤمنا فعلا، لكنه لا يرقى أن يكون محسنا. فالمحسن درجة ثالثة، ويسلم تسليما، أي ينقادون انقيادا، يعني ينقادوا انقيادا مطلقا من غير منازعة ولا ممانعة ولا مدافعة أبدا. هذا هو، كما قال الصديق رضي الله تعالى عنه: إن صاحبك يزعم أنه رقى إلى السماء ورأى الملائكة وفعل كذا، يعني خاطب ربه، يعني قريش تفتري. قال: إن كان قاله فقد صدق. ما في أبدا أي نقاش، صادق. المهم هل قاله انتهى الأمر، فهو صادق. هكذا يكون. وموقف الصديق رضوان الله تعالى عليه يظهر أيضا في يوم الحديبية، عندما اشتدت الأزمة بالمسلمين ولم تكن انتصارا للنفس ولا لشهواتها ولا لحظوظها كما يفعل المتأخرون من المسلمين مع الأسف، لا، القضية قضية انتصار لدين الله. كيف نعطي الدنية في ديننا؟ صلح مجحف في ظاهره، مجحف يا رسول الله، ألسنا المسلمين؟ بلى. أليسوا المشركين؟ بلى. كيف نعطي الدنية في ديننا؟ كيف الذي يأتيهم من المسلمين لا يردونه، وكيف الذي يأتينا منهم نرده؟ نرد المسلم الذي يأتينا مهاجر، عجيب. وهكذا، وأن نرجع هذه السنة وأنت قد قلت يا رسول الله أننا بشرت أن ندخل البيت، وهكذا الشروط كما تعلمون. هنا لا يثبت إلا من كان إيمانه في رسوخ الجبال، وكان الصديق رضي الله تعالى عنه هو ربما يكون الوحيد الذي ثبت. وعمر رضي الله تعالى عنه لشدة حميته وغيرته على دين الله كادت الدنيا أن تنقلب عليه، يا رسول الله يا ويقول الصديق يهدئ إنه لرسول الله، اهدأ. حتى والله مشكلة يا شباب، هذه سيارة موديل 78 رقمها من اليمين 4476121، والثاني كرسيدة موديل 81 أو 82 5014091091. فلا لا نعم لا تعطلوا، وبعدين تضطر نقطع الموضوع. فهنا يكون التسليم لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولحكمه ولأمره ولنهيه. فكانت النتيجة كما تعلمون، كان الفتح أنزل الله تبارك وتعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم هذه السورة التي خير مما طلعت عليه الشمس كما أخبر صلى الله عليه وسلم، إنا فتحنا لك فتحا مبينا. كان هذا فتحا مبينا، وكانت العاقبة للمؤمنين باتباعهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أن الدافع للمنازعة والممانعة الغيرة لله ولدين الله. فكيف بحال هذه الأمة في آخر الزمان الذين يقدمون على أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى هديه، يقدمون عليها الآراء والأهواء لمجرد حظ النفس، النفس تريد الشهوات. ويعلم أنه قد ثبت وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ما خلا رجل من امرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، وأن الخلوة حرام، وأن كذا، ويختلي حبا في الشهوة، بل يطالبون بالاختلاط من أجل شهوة النفس ومن أجل حظها. أين نصيب هؤلاء من الإيمان؟ وأين نصيبهم من اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وأين نصيبهم من تحكيم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا شيء. ننظر إلى أمر آخر وهو ما يقع فيه أكثر العباد أو الزهاد كما يدعون وكما يسمون، هذا انحراف قديم، وهو دعوى أنهم يحبون الله وأنهم يعبدون الله، ولكن على غير سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي لا يتبعون في عبادتهم وفي أعمالهم القلبية سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا قال الله تبارك وتعالى في حق هؤلاء؟ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. إن كنتم تحبون الله، هذه الدعوة كما قال بعض السلف هذه آية الامتحان، ادعى قوم محبة الله فامتحنهم الله بآية الامتحان. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، هذه شرط وجواب وجزاء، إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. فمن يدعي حب الله فليتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتأكيدا لذلك جعل الجواب شرطا وجعل له جواب آخر، قال فاتبعوني يحببكم الله، لأن القضية ليست أنك تدعي أنك تحب الله أو تظن أنك تحبه، الثمرة والنتيجة هي هل يحبك الله أم لا يحبك. فمتى يحبك الله؟ إذا اتبعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاتبعوني يحببكم الله. إذن الدعوة الأولى لا تكون صحيح، دعوة محبة الله لا تصح إلا باتباعه. ولا تنال محبة الله إلا باتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الثمرة وهذا المطلوب، أن يحبك الله وكل من في هذه الدنيا من العباد، حتى من يعبدون الله تعالى على دين النصارى ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم، يظنون أنهم يحبون الله وأن الله يحبهم، ويقولون الله محبة، وتجدون ملايين منهم، وإن كانوا قلوا في القرون المتأخرة، لكن النصارى كانوا بالملايين رهبانا في الأديرة، الهندوس، البوذيون. طيب، ويقول قائل هؤلاء كفار فما لنا وما لهم، ونقول وطريق المغضوب عليهم وطريق الضالين هذه الأمة فيها كذلك، كما قال سفيان بن عيينة وأيضا عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهم: من ضل من علمائنا ففيه شبه من اليهود، فيلحق بالمغضوب عليه والعياذ بالله، ومن ضل من عبادنا ففيه شبه من النصارى فيلحق بالضالين. هؤلاء الذين يدعون أنهم يعبدون الله ويذكرون الله من الصوفيين وغيرهم، الذين قد يقطعون أوقاتا وأعمارا لا يفعلها أهل السنة، أوقات طويلة في الأذكار، قد يسبح الله سبحانه وتعالى في اليوم مثلا يقول سبحان الله 33,000 مرة، والحمد لله 33,000 مرة، والله أكبر 33,000 مرة. ما نفعل ذلك نحن أهل السنة؟ لكن ما قيمة هذا؟ ما فائدته؟ هل هذا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وهذا أمر أخف إذا رأيتم ما هو أعظم وأعظم من ذلك، إذا رأيتم الصلوات البدعية التي ابتدعوها والعبادات والأوراد، ثم طريقة التربية أو السلوك التي ابتدعوها، فخرجوا بذلك عن هديه صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك فهم يزعمون أنهم المتبعون للنبي صلى الله عليه وسلم، وأنه من محبته صلوات الله وسلامه عليه يفعلون ذلك ويأتونه، يجتهدون في الأذكار والعبادات، ولكن هل تنفعهم؟ هل العبرة بالاجتهاد؟ لا، اجتهاد أو نقول اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة. أكثر الناس عبادة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم هم الفرقة المارقة الخارجة من الدين، الخوارج، لأنه صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه وهم أعبد الناس حقيقة لا كثرة لكن حقيقة: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ولم يقل أكثر، يقول: تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وقراءتكم إلى قراءتهم، تحقرونها، تنظروا كم أصلي من الليل، هؤلاء يصلون أكثر، كم أقرأ من القرآن، يقرؤون أكثر، يتحرزون ويتحرجون من صغائر قد لا يلقي لها الإنسان بالا، ولكن مع ذلك ماذا تنفعهم؟ يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. الرمية إذا كانت أي نوع من أنواع الحيوان يرمى، فيدخل السهم فيه فيخترق ويذهب منه، يمرق فيه، فيبحث تجد هل أثر أو ما أثر، هل فيه أثر الدم أم لا يوجد، لأنه من سرعته اخترقه لم يبقى فيه شيء. يعني هذا من غاية التشبيه أو البلاغة في التشبيه، أن هؤلاء اجتازوا الدين اجتيازا عابرا هكذا، ما لامس حقيقة وشغاف قلوبهم، لم يرسخ ولم يستقر في قلوبهم، فيمرقون منه كما يمرق السهم من الرمية مع هذه العبادة ومع هذا الزهد. وإنما كانوا يسمون القراء، وكانت قراءتهم كدوي النحل، ما نفعهم شيء من ذلك، لأنهم انحرفوا عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يتبعوا سنة الخلفاء الراشدين، بل خرجوا عليهم واعتقدوا كفر عثمان وعلي رضي الله تعالى عنهما وكفر الصحابة الكرام، واعتقدوا أن مرتكب الكبيرة كافر وخالد مخلد في النار. أول ما خرجت الخوارج كانت هذه عقيدتها، ثم تطورت، كانت هذه عقيدتها ثم تطورت فيما بعد كما تعلمون، دخلت البدع الأخرى، لكن أساس بدعتهم الغلو في الدين، ولذلك يفرقون عن الروافض كما تعلمون. الرافضة الشيعة أساس بدعتهم الزندقة والإلحاد والكفر، لأن أول من ابتدع الرفض هو ذلك اليهودي الخبيث عبد الله ابن سبأ اليهودي، هذا أساس دينهم، لكن الخوارج لا، أساس بدعتهم الغلو في الدين والتمسك فيه به ولكن على غير بصيرة وعلى غير سنة، فلم ينفعهم ذلك، فكان هؤلاء وهؤلاء خاسرين جميعا. لم ينفع هؤلاء غلوهم واجتهادهم وتعبدهم، كما لم ينفع أولئك ولن ينفعهم طبعا زندقتهم وإلحادهم. إذن فالمسألة ليست بالاجتهاد أو بكثرة العبادة، ولكنها أولا وقبل كل شيء باتباع السنة فيها. والنبي صلى الله عليه وسلم من سيرته وفي سنته الثابتة الصحيحة حارب الغلو كما حارب التفريط وإضاعة حدود الله وحقوق الله عز وجل. فلما جاءه الثلاثة النفر الذين قال قائلهم، قال أحدهم أصوم ولا أفطر، وقال الآخر أقوم ولا أنام، وقال الثالث لا أكل لحم ولا أزوج النساء كما تعلم، أنكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، أنكر عليهم إنكارا شديدا، وقال من رغب عن سنتي فليس مني. لا يمكن أبدا أن يقر هذا المنهج، لأن التعبد وإن كان لله لا بد أن يكون على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكثير من الناس اليوم عندما تكلمهم تحذرهم من أي بدعة، وهذا كلكم تعيشونه وتعلمونه وأنتم الحمد لله جميعا دعاة، يقول لك والله نيتي طيبة وما قصدي إلا الخير. أنا أقول هذا لا يكفي، هنا يجب أن يعلم الناس أن النية وحدها لا تكفي. وهل الخوارج متهمون في نيتهم؟ وهل هؤلاء النفر من الصحابة متهمون في نيتهم؟ لا، لم، الكلام ليس في النية، الكلام أنه من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، مهما كانت نيته ومهما كان اجتهاده. ولهذا إذا اختلط العمل فيه سنة وفيه بدعة نقرهم على السنة وننهاهم عن البدعة، مع أن النية واحدة. وهذا ينطبق كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا في عهد في زمانه صلى الله عليه وسلم رآه النبي صلى الله عليه وسلم وهو واقف في الشمس، فسأل عنه فقالوا إنه نذر أن يقوم فلا يقعد، وأن يضحى يعني يظل في الشمس فلا يستظل، وأن يصوم ولا يفطر، هكذا. وجاء في بعض الروايات أنه أراد بذلك تعظيم رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعظيم كلامه، وأنه كان صلوات الله وسلامه عليه يخطب فأراد أن يقف في الشمس قائما صائما تعظيما منه لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وخطبته. ما حد يتهم في نيته، حد يقول هذا إيش نية الخير، أعظم هذا الكلام وهذا هذه الخطبة وأعزر وأوقر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يقعد وأن يستظل وأن يتم صومه. نهى عن ماذا؟ عن البدعة، لكن ماذا؟ السنة. إذا نذر إنسان أن يصوم نقول أوفي بنذرك لأنه من السنة، لكن أما أنه يقوم أو أن يضحى يعني يظل في الشمس فلا يستظل، ليس هذا من السنة. فنحن نقول للناس، كل من ينكر علينا أو يجادلنا نقول له نعم يا أخي، نحن لا نشك في نيتك أو لا نتكلم فيها، لأن النيات عند الله والله أعلم بها، ولكننا نقول لك احرص مع النية الصادقة والإخلاص على المتابعة، لأن العمل لا يقبل إلا بشرطين. الأول أن يكون لله وحده، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد، أن يكون لله وحده. وكما قال الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي الصحيح، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري فهو للذي أشرك، أو قال تركته وشركه، أنا أغنى الشركاء عن الشرك. فلا بد من أن يكون خالصا لوجه الله، لكن لا يكفي الإخلاص لوجه الله، بل لا بد من المتابعة، أن يكون كما شرع الله وأن يكون موافقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلى هذا لا يكون صالحا إلا بالمتابعة، ولا يكون خالصا إلا بانتفاء الشرك، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فإذا اجتمع الشرطان قبل العمل بإذن الله، نرجو له القبول ولا ندري، نرجو. فكيف بمن أخل بأحد هذين الركنين أو الشرطين ومع ذلك يرجو ويطمع أن يكون مقبولا، بل زاد الأمر عندهم إلى درجة ادعاء الولاية والكرامة ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم والمنزلة العظيمة عند الله وغير ذلك من الدعاوى الفاجرة الباطلة، وهم مخالفون لهديه صلوات الله وسلامه عليه في عبادته وفي دينه، ولم يحكموا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما تشعبت بهم الأهواء. والذين خالفوا اتباع النبي صلى الله عليه وسلم كثير أهواء متشعبة، أصلها جميعا كما كان السلف الصالح يسمون الفرق أهل الأهواء. إذا رجعتم إلى كتب العقيدة تجدونهم يسمونهم أهل الأهواء، ذي اللالكائي أو ابن بطة أو الآجري أو السنة لعبد الله بن الإمام أحمد أو كلام الإمام أحمد نفسه أو الإمام مالك أو أيوب أو شعبة أو وكيع أو السفيانين أو عبد الرحمن بن مهدي أو عبد الله بن المبارك، السلف يزيد بن هارون، كثير الذين تكلموا في أهل البدع وحذروا منهم وزجروهم كانوا يسمونهم أهل الأهواء، لأن الحامل لهم على مخالفة السنة هو الهوى والعياذ بالله، الميل مع الهوى، نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم واتبعوا الأهواء. من هذه الأهواء ما يكون اتباعاً للأحبار والرهبان كما حدث في الأمم قبلنا، ولهذه الأمة منه نصيب، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله، كما قال أبو العالية رضي الله تعالى عنه: استنصحوا الرجال في دين الله ونبذوا كتاب الله وراء ظهوره، فيعلمون أن الله أحل أمورا وحرم أخرى وحكم بأن هذا ضلال وأن هذا هدى، ولكن قالوا نحن على ما قال علماؤنا أحبارنا ورهباننا، فبذلك استحقوا أن ينزل الله تعالى فيهم: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. وكذلك قوله تبارك وتعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، فعبدوا الله تبارك وتعالى كما شرع لهم الأحبار والرهبان. وفي هذه الأمة كذلك، ولو رجعنا إلى أصل أو الأصل العام والقضية الأساسية، قضية الفاتحة، سورة الفاتحة، نجد أنها بينت لنا المنهجين الكبيرين المخالفين لاتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم: منهج المغضوب عليهم ومنهج الضالين. المغضوب عليهم هم الذين عرفوا الحق ولكنهم لم يتبعوه، لم يعملوا، يعني أوجز تعريف لهم. والضالون هم الذين لم يعرفوا الحق فعبدوا على جهل وعلى ضلال. في ديننا في أهل القبلة أو من أتباع ديننا من أهل القبلة نجد أن أكبر منهجين خرجا وانحرفا عن الصراط المستقيم الذي أمر الله تبارك وتعالى باتباعه ثم تتشعب منهما جميع الفرق على كثرتها، هما إما من عرف الحق وهم أصحاب أو من كان في إمكانه أن يعرفه. المنهج الأول هو منهج أهل الكلام الذين يسمون أنفسهم أصحاب العقليات، وهؤلاء يتجددون في كل زمان ومكان، أصحاب المنهج العقلي الذين يفكرون ويستخدمون عقولهم كما يزعمون في معرفة القرآن والسنة، ولكن ذلك أدى بهم إلى أن يحكموا عقولهم ويعرضون ما جاء في القرآن والسنة على عقولهم وعلى آرائهم وعلى أهوائهم، فهم يخوضون بالعقليات والجدل ويبحثون، وأوتوا ملكة ومواهب، تجد أن كتبهم تدل على تفكير عميق جداً لكن ما نفعهم شيئا. هؤلاء أهل الكلام منهم الجهمية وتفرعت عنهم المعتزلة ثم تفرع منهم الأشاعرة ثم كثروا كثرة عجيبة حتى أصبح كل منهم يكفر الآخر ويرد عليه ويطعن فيه، وكما ترون العالم اليوم والله المستعان، يعني أن الزيدية اليوم والرافضة على اختلافهم، انظروا كيف الزيدية مع الرافضة مع الأباضية، هذه كلها على عقيدة علم الكلام التي هي عقيدة المعتزلة، وبقية العالم الإسلامي ما عدا من كان على منهج أهل السنة والجماعة هم على مذهب الأشاعرة، يعني في المعاهد العلمية والجامعات ومدارس الشرعية والكتب، تجد لو ذهبت إلى أي بلد المدرسة أو المعهد أو الجامعة يقرر فيها مناهج كلامية، علم الكلام تقرأ، يعني نثبت الله تعالى قال إيش الصفات سبع معنوية وسبع معاني وسلبية كلام لا في القرآن ولا في السنة ولا تكلم فيها أحد من السلف، من أين جئتم به؟ قالوا هذه هي العقيدة، والذي لا يعتقد هذه العقيدة فهو ليس من أهل السنة والجماعة ولا من الفرقة الناجية. انظروا كيف وصلت بهم الدعوة إلى هذا الحد. فهذا ليس في القديم كما يزعم بعض الناس وأنها ماتت واندثرت، بل هذا إلى اليوم، هذا المنهج الخطير إلى اليوم، ومنه فرق كثيرة تشعبت وأفضى بهم الأمر إلى الباطنية. الباطنية غاية ما يمكن أن يصل إليه الكفر من اتباع هذا المنهج وترك منهج النبي صلى الله عليه وسلم. والباطنية لهم مثال، أو حتى نعرف كيف النموذج المعاصر للكفر، الباطنيون أخذوا الفلسفة اليونانية وكتبوا رسائل إخوان الصفا وتكلموا عن علم الفلك وعن الإنسان وعن الحيوان وعن علم الجمال وعن الفضائل وعن الأخلاق، كلام فلسفي إذا قرأته عجيب جدا، مأخوذ من كلام حكماء اليونان وأمثالهم، ويقول هذا هو البديل عن الدين، جعلوا هذا هو عقيدة أو منهج أهل العقول، أما ما جاء به الرسل فهو للعامة، هذا للعوام، يعني على قدر ما يفهم العامة، لكن هذا للخاصة ولأصحاب الفهوم العالية. ومثل هذا بالضبط المناهج الوضعية الآن. الفرق هو أنهم في الأول كانوا يرجعون إلى أرسطو وإلى أفلاطون وإلى أفلوطين وإلى شيشرون وإلى كثير من الأسماء. الآن يقولون داروين وفرويد وماركس ودوركايم وفيبر وميبر إلى آخر الأسماء الطويلة، يعني الآن نفس المنهج، يعني يعحدون ويعارضون ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم بما قاله هؤلاء. وقد يقول قائلهم الآن أيضا، قد يقول قائلهم إن الدين يصلح للعامة، أو لا بأس أن يدرس التوحيد في المدارس الابتدائية أو يدرس في المساجد لا بأس، لكن في الجامعات في المراكز العلمية المتنورة المتقدمة المتطورة تدرس هذه النظريات الاقتصادية والاجتماعية والنفسية، أما في المعاهد العلمية ولا في العوام والمساجد لا بأس، هي الدعوة نفسها، ولكن قد تختلف في الصورة، لكن القضية الجوهر واحد، وهو أنه لا يحكم ولا يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا بزعم أن ما جاء به مفضول، وأن الأفضل هو ما جاء عن هؤلاء القدامى منهم أو المتأخر. هذا والكلام فيه كثير، هذا منهج. المنهج الآخر الذي هو منهج الضالين هو منهج أهل التصوف والتنسك والتزهد والعبادة، الذين قالوا إن ظاهر الشريعة والأمر والنهي والتقيد بالسنن وبالواجبات هذا أيضا لعامة الناس، هذا يصلح للعامة يهذبهم، لكن الخاصة الذين الحقائق في قلوبهم، الذين كما يقول قال قائلهم تقولون أو تأخذون علمكم ميتا عن ميت، تقولون حدثني فلان عن فلان عن فلان، ونحن نأخذ عن الحي الذي لا يموت، يقول حدثني قلبي عن ربي والعياذ بالله مباشرة، يقول هذا نحن نتعبد هكذا، ما تقول لي هذا حرام وهذا حلال، هذا سنة هذا مكروه هذا كذا، أقول لك لا نحن غير ذلك، لأنه عندهم تتنزل عليهم الحقائق مباشرة ويكاشفون ويخاطبون وعندهم العلم اللدني إلى آخر، هذه المزاعم والدعاوي. وقد وكثير منهم من يفعل يستدلون بماذا؟ بالأحلام والرؤى والمنامات، يتركون النور الواضح، يتركون الهدي الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، قل إنما أنذركم بالوحي، تركتكم على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، ويذهب إلى أخبار هؤلاء الدجالين أهل الكرامات أو خرافات أو منامات أو أحلام، حتى في الوعظ يعظون بالأحلام وبالمنامات وبالقصص وأحيانا بالأمثال، كل هذا مخالف لمنهج النبي صلى الله عليه وسلم ولدعوة النبي صلى الله عليه وسلم التي إنما أنذركم بالوحي، قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا هو النور الواضح وهذا هو المنهج الجلي الناصع. وهؤلاء طرق وفرق كثيرة جدا، ووصل الحال إلى حد أنه كما تنافس هؤلاء يعني أهل الكلام وكفر بعضهم بعضا، تنافس أيضا أولئك عياذا بالله، وأخذ كل طريقة تطعن في الأخرى، ويدعون أن شيخها هو أفضل الشيوخ وهو أعظمها. والكلام في هذا يطول كما قلنا وفي هذا أيضا، لكن القصد من ذلك أن هذه الأمة تفرقت أهواؤها واختلفت لأنها لم تتبع الصراط المستقيم الذي أمرها الله تبارك وتعالى باتباعه، وهو ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم تحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل أمورها، ولم تجعل هواها تبعا لما جاء به صلوات الله وسلامه عليه. هو والسلف الصالح وأعظمهم وأولهم الخلفاء الراشدون، ثم صدر هذه الأمة ومن سار على منهجهم، لله الحمد. ما بقي من الوقت إلا قليل، وإن كان الموضوع كما قلت هو مهم جدا، لكن أجملنا الكلام فيه إجمالا، فندع الدقائق المتبقية للأسئلة وهي دائما كثيرة، ودائما أشعر أننا ما نوفي الأسئلة حقها. الله المستعان. يقول الأخ أثابه الله: من مخالفة الاتباع الاحتفال بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم، ويوم الجمعة موعد المبتدعين لذلك. أي نعم، ذكرنا بهذا، يرجو الأخ التنبيه على ذلك بهذه المناسبة. وسؤال آخر: متى بدأ ظهور المولد؟ وهل صحيح أن الموالد إذا لم يكن فيها غلو واشتملت على ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ودراسة سيرته والاجتماع على طعام العشاء تسمى من البدعة الحسنة؟ أفيدونا. الكلام في المولد يطول، وأيضا كثير الأسئلة فيه، نوجز فنقول: أولا، يكفينا أن المولد بدعة، لا يستطيع أحد مهما كان أن يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم احتفل بمولده، ولا أن أبا بكر ولا عمر ولا الخلفاء الراشدين ولا أحد احتفلوا بذكرى مولد النبي صلى الله عليه وسلم. إنما يأتونك بأدلة يتمحلونها تمحلا، كما أخبر الله تبارك وتعالى عنهم: وأما الذين في قلوبهم مرض فيتبعون ما تشابه منه. يأتون بأدلة متشابهة وليست محكمة، ليست نصا فيما يعملون. غاية ما فيها تعظيم يوم الاثنين أو تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم، الصيام يوم الاثنين أو تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شك عندنا، وهذا ديننا، ديننا هو حبه صلوات الله وسلامه عليه، ولا يؤمن أحد كائنا من كان حتى يكون كما ذكر صلوات الله وسلامه عليه، حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. هذه حقيقة الإيمان لا تنال إلا بذلك. فإذا لا دليل لديهم أبدا، بدعة، ولهذا يختلفون من أول من أحدثها. فقيل إنه صاحب إربيل في القرن السابع بعد أن اختلفت الأمة وتفرقت وتمزقت وحكمتها الباطنية. هذا الخبيث عبيد الله الذي ادعى أنه محض، في الظاهر أنهم روافض، وفي الباطن زنادقة يهود مجوس كفر محض. حسبكم الظاهر، نكتفي بالظاهر الذي يدعونه، وهو أنهم روافض، وماذا بعد الرفض من زاجر للأمة ألا تأخذ وألا تقتدي بما أحدثه هؤلاء. وبعض المؤرخين يعلل هذا بتعليل، أو بعض من استنبط من حالهم يعلل احتفالهم بمولد أو باليوم الاحتفال الذي يقيمونه في اليوم الثاني عشر من ربيع الأول، وينصبون له السرادقات والخيام ويتفننون في الأطعمة الفاخرة، بأن ذلك هو دليل على زندقتهم وعلى كفرهم، لأنهم في هذه الحالة يحتفلون بذكرى موته صلوات الله وسلامه عليه، من كفرهم وزندقتهم وأخذهم بثأر أجدادهم من اليهود والمجوس الذين جاء الإسلام فهدم ملكهم وأمجادهم، يحتفلون بذكرى وفاته صلى الله عليه وسلم، يجعلونها عيدا. وهذه عادة عند كثير من الأمم، أن عدوهم الذي حاربهم أو دمر ملكهم يحتفلون بذكرى وفاته، والغرب أوروبا بقيت تحتفل بذكرى موت محمد الفاتح، كلما يأتي موت تحتفل لأنه الذي فتح القسطنطينية. هذه عادة موجودة. لماذا؟ لأن هؤلاء لكونهم يهودا كما ذكر العلماء ومجوس من يهود فارس يحقدون أشد الحقد على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أنه توفي صلوات الله وسلامه عليه في 12 من ربيع الأول، أما ولادته وفيها خلاف، فيها خلاف كبير ولا تعلم. فالذي يحتفل ويظهر الفرح والسرور في هذه الليلة فهو في الحقيقة محتفل بماذا؟ بالموت. نعم. ولو أن لو فرض أن العاقل يتأمل، لو فرض أنه اجتمعت مناسبتان في ليلة واحدة وكانت إحداهما موتا والأخرى فرحا، ما اللائق بالعاقل أن يفعله؟ يحتفل أم لا يحتفل؟ وإذا الجنازة والعروس تلاقيا كما قال، من الذي يسكت؟ صاحب العروس. من الذي ينطق؟ صاحب الجنازة. لأن هذا هو الناس، يعني العقلاء يغلبون دائما جانب الحزن على جانب الفرح. فهذه أيضا من الأمور التي لو تنبه العقلاء لها لوجدوا أنها مع أنها بدعة فيها هذا المأخذ الخبيث. وكل كما قال صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، كل ما ابتدعوه كل ما يعملون فهو بدعة. نعم، قد يقول البعض أنه منهم من يغلو غلوا شديدا ويعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم يحضر وأن روحه تجيء ويعني يصل به الأمر، لا يقول هو هذا خرافة وهذا ما في شك عندنا فيه، لكن إحنا مجرد عشاء واجتماع وذكر الله. فنقول البدع تتفاوت، البدع منها ما يغلو ومنها ما يكون أقل غلوا، لكنها كلها ضلال وكلها خطر وكلها لا تنفع صاحبها شيئا. فإن قالوا نريد تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم وتخليد ذكراه ومحبته، قلنا يا سبحان الله، رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتاج أن تبتدعوا ما يخلد ذكره ويرفع اسمه؟ وقد رفع الله تعالى له ذكره مآذن الدنيا من الشرق إلى الغرب، حتى في أمريكا الآن وفي بريطانيا والحمد لله ترتفع كل يوم كذا مرة، ولا يعني هذا الصوت لا يكاد ينقطع، لا يكاد ينقطع أبدا. لأنك إذا نحن هنا صلينا مثلا الفجر، قد يكون في بلاد أخرى يصلون الظهر، وهنا إذا كان يؤذن هنا للمغرب يؤذن في أمريكا للفجر مثلا، فهذا أذان ليل نهار على مدار 24 ساعة مسموع، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، رفع الله له ذكرى. ما يحتاج نصلي والحمد لله 5 صلوات غير النوافل، وهذا كما صلى ونصلي عليه صلوات الله وسلامه عليه، واجب أو ركن من أركان الصلاة أن نصلي عليه صلوات الله وسلامه عليه. فنحن في كل وقت ما كيف نغفل عنه؟ حتى عندما نأكل الطعام نأكل كما أكل اللهم صلي وسلم عليه، ننام كما نام، ندخل البيت كما دخل، نخرج كما خرج، نمشي إلى المسجد كما مشى. في عملي في وظيفتي أنظر كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم فأتعامل به. فما أحتاج إلى أن يبتدع مبتدع شيئا يذكرني بالرسول صلى الله عليه وسلم حتى لا أنساه. هو قائد عسكري فتح بلد وبعدين قالوا نعمل له تمثال حتى نتذكر أن هذا فتح بلدا، أو ملك حكم أمة ويخشى أن يندثر فيجعل له تمثال ليقال هذا الزعيم أو القائد الملهم أو كذا، ليس الأمر كذلك اللهم صل وسلم عليه. هذا القلوب تعيش معه لحظة لحظة، فإن قيل القلوب لا تعيش معه قلنا إذن تعدل، تصلح هذه القلوب لتعيش معه صلوات الله وسلامه عليه كما كان يعيش مع ربه عز وجل، هذا هو العلاج. أما أن نبتدع ونزيد في الدين ففي هذا تنقص لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه، لأن المبتدع إنما تنقص من لا يخلو، المبتدع أي مبتدع المولد وغيره، إما أن يتهم النبي صلى الله عليه وسلم، وأعوذ بالله كفى بهذا كفرا. قد يقول لا، إذن من تتهم؟ أتتهم جبريل؟ وهكذا كان بعض السلف يجادلهم، أتتهم جبريل إذن ما بلغ؟ يقول لك لا بلغ. طيب فإن لم تتهم النبي صلى الله عليه وسلم ولا جبريل عليه السلام فتتهم الله تعالى الله عن ذلك أنه ترك شيئا من الدين أو حجب شيئا من الخير والهدى ما أنزله ولا أوحاه، ولأمر جبريل أن يبلغه إلى محمد صلى الله عليه وسلم؟ ما لا يمكن. فإن قال لا لا أتهم أحدا، قل إذن فلنتنازل معك، تتهم الصحابة الكرام أنهم تركوا شيئا من هديه ومن دينه لم يبلغوه لم يعملوا به؟ فإن قال نعم فلزمه ما يلزم الروافض وأشباه، وإن قال لا قلنا إذن تتهم التابعين. ولهذا يزيد بن هارون رحمه الله الإمام الجليل المحدث العظيم لما أراد أن يفصل كما فعل مالك وأحمد، لكن قال كلمة عظيمة، قال نحن أخذنا ديننا عن التابعين، عن أتباع التابعين، عن التابعين، عن الصحابة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم عمن أخذوا. تعال يا مبتدع من أهل الكلام، من أهل الضلال، من أهل التصوف، قل لي عمن أخذ. أنا سندي واضح، هذه روايتي وهذا سندها وهذا متنها، عمن أخذت؟ إن قال أرسطو، أفلاطون، عن عباد الهندوس، عن كذا، طيب انتهت القضية، إذا أنت حكمت على نفسك، فهم عمن أخذ. نحن نسأل كل من يبتدع المولد أو غيره، عمن أخذتم هذا الدين؟ أما إحياء سنة النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيمه وتعزيره وتوقيره، فهذا لابد منه، وهو ديننا في كل وقت وفي كل حين. أي كما ترون، نعم، كتاب يملأ قلبك بالأسى والأسف. يقول إيش؟ أي نعم، ليلة المولد أفضل من ليلة القدر. هذا في أي جريدة؟ الأخبار. كيف يكون ذلك كذلك وقبر النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من الكعبة وتجريد فاطمة الزهراء من خصائصها الطبيعية؟ طيب من هو الكاتب؟ يقول الأخ هذه نشرة عن منال أهل البدع، هل تظهر في هذا اليوم كما وضح على جريد والمدعي الذي افترى على رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الأقوال، ومحمد بن علوي المالكي وجريدة الأخبار، ولكم القراءة على هذا الافتراء، من أين يكون لها؟ طيب بعدين إن شاء الله. على كل حال ما في جديد في كلام هذا الرجل ولا في أمثاله، نعوذ بالله. كونه يزعم ليلة المولد أفضل من ليلة القدر وغير ذلك من المزاعم، نسأل الله العافية، هذه لا جديدة فيها، قال بها من قبله وهو يعني إنما هو مجدد وداع لها. الله تبارك وتعالى يجعل في كل زمان دعاة هدى ودعاة ضلالة، فدعاة الهدى لهم أجرهم وأجر من عمل واستجاب لدعوتهم مثل أجورهم، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ودعاة الضلالة عليهم وزرها وزر من عمل بها ولا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا. انظروا كيف الله سبحانه وتعالى يجعل هكذا، وانظروا الإنسان العاقل أين يضع نفسه، أمع هؤلاء أم مع هؤلاء، نسأل الله العفو والعافية. هذا اللي يقول إيش ما مدى صحة من قول من يقول، يمكن هذا ما له علاقة مباشرة بالموضوع، يقول الدنيا مسرحية أبطالها البشر وديكورها الطبيعة ومخرجها القدر. هذا قول يكثر يعني يقولون مثل هذا القول وغيره، وأقوال كثيرة جدا لو استرسلنا وراء هذه الأقوال لا تنتهي. أحد المفكرين كما يسمونهم أو الفلاسفة الفرنسيين عندما جاءه الموت وجاء الاحتضار وقد كفر بدينه الأول بالنصرانية وكفر بكل شيء ولا عنده يعني ما يؤمن بشيء، نعوذ بالله من الضلالة والحيرة، فقال عندما جاءه الموت قال الآن تنتهي المسرحية، نعوذ بالله، كلها مسرحية. حقيقة هي كلها لهو وكلها لعب، الدنيا الحياة الدنيا لعب ولهو إذا لم يكن أهلها مؤمنين بالله سبحانه وتعالى. لكن التعبير عنها بهذه العبارات التي تأتي في ثياب العبارات الأدبية ولكنها تؤدي إلى الابتذال وقد تدخل في الاستهزاء والسخرية بالدين، هذه تنكر على أهلها. حتى لو كانت بعض العبارات صحيحة فإننا كما تحدثنا البارحة في موضوع العبارات والألفاظ، عبارة الضمير وغيرها، إذا كانت حتى لو أن العبارة تدل على معنى صحيح أقصد، فإننا لا نعدل عن العبارة الشرعية إلى عبارة موهمة وإن كان المقصود والمعنى صحيحا. وبعد ذلك إن شاء الله أمامنا فرص أخرى إن شاء الله للإجابة على الأسئلة على أهميتها وكثرتها. هذا تنبيه فقط، لأن الأخ يقول قلت إن المرء الذي يضع ماله في البنك، اسمع ماذا قلت، إن المرء الذي يضع ماله في البنك ويتحرج من عدم أخذ الفوائد فقد سلب منه الإيمان. أنا ما ذكرت موضوع الوضع البنوك، أنا قلت لا يأكل الربا، أنا ما قلت كما أدري، أنا قلت أن الذي يؤمن بأن الربا حرام ولا يأكله ولا يؤكله، لكنه يتحرج ويقول كيف أنه يكون حراما والإنسان يعطي 1000 ويأخذ 1100 أو 200 هو راضي والدافع راضي، هذا الحرج يأتيه. لكن ما قلنا يضع ماله في البنك، قضية الوضع في البنك أنا لا أرى أنها جائزة أصلا. فهذا يا أخوان مثال لللبس الذي يكون ناشئا عن سوء السماع أو عن سوء الفهم. الميكروفونات هنا طيبة الحمد لله، هناك في المسجد الأمير نتعب يقول لأخوان الميكروفونات نقول طيب كل حاجة على الميكروفون، لكن هنا واضح. فما قلنا إن الذي يضع ماله في البنك جائز، ما تعرضنا للوضع أبدا لحكم الوضع، إنما قلنا الذي يحرم الربا لكن في نفسه حرج منه هذا أتى بمقام الإسلام ولم يأتي بمقام الإيمان. يقول الأخ كيف يكون ذلك وقد أجمع علماء الأمة على أن المؤمن المرتكب للمعصية يكون فاسقا بمعصية المؤمن بما عنده من إيمان. ما في مشكلة حتى على كلامك على الإجماع، هذا هو يعني ما دام أنه غير مؤمن يعني لم يبلغ درجة الإيمان ويسمى عاصي فهو أيضا مسلم، ما في إشكال، لكن مشكلة أنك فهمت الكلام خطأ بارك الله فيك. أما كون العاصي مسلما ولا يقال له مؤمن، نعم لا يقال إنه مؤمن إلا إذا أردنا بذلك أنه غير كافر، نقصد بمؤمن غير كافر. أما إن قصدنا مؤمن الذي هو اسم التزكية والثناء على المسلم، لا نثني ولا نزكي من المسلمين، لا نثني عليه ولا نزكيه من المسلمين إلا من كان ملتزما بالأوامر مجتنبا للنواهي، هذا نقول مؤمن إن شاء الله، أحسبه مؤمنا إن شاء الله. وهذا كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال أو مسلما. طيب هذا مثال لما قلنا من الضلالات الصوفية وأمثالها، انظروا كيف يعني يغلف مثل هذا للورد، وهو كثير في جيوب كثير من الناس، كما ذكر أحد الإخوان أثابه الله عندما قال يعني نحن يأتينا إخواننا العمال أو المتعاقدون وغير البدع والخرافات التي عندنا هنا وغير ذلك، المقصود من تقصيرنا في الدعوة لم ننشر هذه العقيدة في أوساط هؤلاء القوم فينفع الله تعالى بهم من وراءهم وينتفعون أيضا هم مثل هؤلاء، يأتون في جيوبهم هذه الأذكار والأوراد حتى في الحرمين تجد هذه في جيوبهم. نقرأ لكم هذا، يقول بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد المنزل عليه، يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيل. طيب هذا حق. قال وعلى آله وصحبه وبعد، فهذه من أسماء الله الحسنى، أمرنا شيخنا وقدوتنا إلى الله تعالى سيدنا الأستاذ الشيخ محمد أبو خليل، الله أعلم منه لكن هذا قدوته، بذكرها بحيث لا يحصر العدد بالذكر إلا ليلا فيذكر كل اسم 100,000 مرة. نعم هذه واقع والله، أحد الإخوان الذين هداهم الله وتاب الله عليهم الحمد لله وقد يكون معكم الآن أخبرني، قال أنا كنت يعني لما قالوا لي 33,000 و33,000 قال أبدأ بعد العشاء أتعشى قبل العشاء وبعد العشاء على طول أدخل غرفة وأقعد أعد يجي الصبح ما خلك ما يمنع. نعم سبحان الله العظيم، نسأل الله العافية. قال بمعنى أنه يتلو الاسم كل ليلة على قدر طاقته، فإذا أتم العدد إذا غلق 100,000 ينتقل للاسم الذي يليه حتى يتم الأسماء ثم يعود إلى أولها لأولها. ويشترط عند الذكر مراعاة معنى الاسم المذكور، أي كيف يراعي 100,000 يشرح إحنا نقول سبحان الله 33 الواحد يغفل ما يغلق 3, 4, أو 10 الله يعفو عنا، يعني كيف يراعي شيء. ثم يقول وعند البدء في الذكر يقرأ الفاتحة لحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، شوف ومحتاج إليك النبي صلى الله عليه وسلم، طلب منك تعطيه شيء ولا تهديه لثواب سبحان الله. قال ثم لشيخنا على طول، من ما في لا أبو بكر ولا عمر، من إلى شيخهم ورجال سنده، ثم لمن أخذ عليه القبضة الذين بايعوا الشيخ وإخوانه، ويطلب الاستغفار نهارا، لا تستغفروا في الليل يقول، وكذا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصيغة، اللهم صلي. شوفوا الصيغة كيف يقول اللهم صلي على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة قائمة بدوام ملك الله، هكذا جابها من عنده يعني، لا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وعلم أصحابه كيف نصلي عليك فعلمهم. ثم قال ويتأكد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عقب كل صلاة مكتوبة 3 مرات بهذه الصيغة أيضا، لا يقول إلا هذه بعد الصلاة، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه، عدد حروف القرآن حرفا حرفا، وعدد كل حرف ألفا ألفا، وعدد صفوف الملائكة صفا صفا، وعدد كل صف ألفا ألفا، وعدد الرمال ذرة ذرة، وعدد كل ذرة 1000 مرة إلى آخر. انظر هذا ورد من الأوراد وما أكثرها، وقل أن تجد حاجا أو معتمرا إن لم يكن من أهل السنة من أهل الحديث من تأثر بدعوة السنة والجماعة إلا وفي جيبه هذه الأذكار والأوراد، وتأكدوا واسألوا إن رأيتم، لكن طبعا بالأسلوب المناسب. تجدوا كيف يجب علينا، لا نقصد بهذا الآن الطعن فيهم، أولا أنا أقصد أولا بيان واجبنا وتقصيرنا في الدعوة إلى الله، يعني شيء عجيب يقول. يأتون يتعبدون بهذه البدع فيدخلون في الضالين، عبدوا الله على جهل، حتى في يوم عرفة يدعون بأدعية بدعية لا يقبل الله تعالى منها شيئا فيضيعون حجهم، وهذا أيضا من تقصيرهم. حتى عند في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم عند القبر الشريف، تعجبت والله لا أكتمكم هذا وأسأل الله العفو والعافية، أنا يعني الأسبوع الماضي هناك شفت عجب، الناس مستقبلين القبر يدعو عشرات وهكذا يدعون، والكعبة وراءهم ويدعون كل منهم بعضهم مثل هذا وبعضه كتاب كبير أدعية. لا أتدخل الآن لا أتكلم في ماذا يدعون لأني ما أستطيع أقرأ كل ما عند كل واحد منهم، لكن كيف نسكت على كثرة الدعاة والمشايخ وطلاب العلم عن هؤلاء؟ يعني لابد إما أن ننكر بالقوة ونضع عسكري بالقوة مثلا، لا أو لا نتكلم، سبحان الله ليس الأمر هكذا. يعني يا أخي بارك الله فيك، يعني تسلم ثم تستقبل القبلة، والله كثير منهم والله جزاهم الله يقول جزاك الله، والله أنا أول مرة، واحد يقول والله يا شيخ ما أدري، واحد يا سبحان الله، يعني لو كل واحد منا كلمة وهذا كلمة وهذا نصيحة، يروح اللي يروح إلى المزارات البدعية ويتعبدون ويصلون المساجد 7، صلي هنا ركعتين هنا ركعتين هنا ركعتين، من اللي شرعها هذا وغيرها وغيرها، لماذا يفعلون؟ من كلمهم يا أخوان؟ يقول مع الأسف الشديد إذا كان أهل السنة وشباب أهل السنة ودعاة أهل السنة تركوا هذا الواجب العظيم، تركوا إنقاذ الناس من الشرك ومن البدع ومن الضلالات، وانصرفوا إلى أمور إما أنها خلافية أو أنها اجتهادية أو أنها قد تكون مما يحرم أصلا، قد يكون والاشتغال بالحرام من الغيبة والتعرض للأعراض هذا أشد، لكن لنفترض الخير أنهم تعرضوا لأمور يعني أقل أهمية وتركوا المهم وتركوا الأهم. قد يفتح الله سبحانه وتعالى قلب واحد من هؤلاء وتعطيه كتاب التوحيد وتعطيه كتاب صحيح الكلم الطيب وأمثاله، وينفع الله به نفسه وأسرته وأمة هناك يرجع إليهم ويقول عرفنا الدين الصحيح. دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب يا أخوان رحمة الله تعالى عليه انتشرت في الهند وفي إفريقيا، وقامت دعوات ودول جاهدت الإنجليز وغيرهم بالحج، كانوا يأتون للحج الشيخ رحمة الله عليه، وفي أيامه تعلمون الفقر والحاجة، ما أرسلوا أبدا داعية من مكة أو من الدرعية إلى نيجيريا، ما فعلوا، جاء الحجاج من نيجيريا وقابلوهم في الحج وحدثوهم، فاعتنق العقيدة والدعوة مثلا الشيخ عثمان بن فودي رحمه الله وأمثاله فانتشرت. ولهذا لو ذهبت الآن إلى شمال نيجيريا أو إلى مالي تجد مناطق سنية بحتة ومساجد سنية بحتة ما فيها من البدع شيء، وجماعات تدعو إلى الله على السنة سبحان الله، رغم الضلالات ورغم واللغة العربية منتشرة، وتجد شيء عجيب. لماذا؟ بهذا بتأثير الحج والعمرة. فنحن الآن يأتوننا حجا وعمرة، ثم لما فتحت علينا الدنيا جاءنا العمال بالملايين، فما استفدنا من هذا شيء، بل أقول بكل ألم ومرارة البوذي هنا يأتي إلى جدة وغيرها، يأتي وهو بوذي ويأتي المنصر ويدخله في النصرانية في بلاد الإسلام، وهذه حالات موجودة، تنصر هنا بدل أن يسلم وترك بوذيته، لأن المنصرين في الشركات وفي كل مكان يعملون بطرق ذكية خفية، ونحن لا بطرق ذكية ولا غبية، يعني كنا لا نريد الطرق الغبية لكن ما عملنا شيء، فيأتينا بوذيا ويرجع بوذيا نسأل الله العافية. هذا الأخ سؤالا طويلا والأمر فيه هين، وهو يقول العامة إذا قالوا يا خفي الألطاف نجنا مما نخاف، إنك لطيف لم تزل ونحن عبيدك الضعاف، ما فيها شيء دعوة، ما فيها شيء، يعني لم ترد بهذه الصيغة. لكن الدعاء يجوز للإنسان أن يدعو الله سبحانه وتعالى بأي شيء ما لم يكن في الدعاء اعتداء أو يكون مبتدعا، لكن لا شك أن الأفضل والأولى الدعاء بجوامع الكلم وبدعائه صلى الله عليه وسلم، هذا من باب الأفضلية فقط لا الوجود. وهذا أيضا يقول الأخ أنه يذكر أحد الزهاد أنك تستطيع أن تتحدث مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما تعتزل في غرفة مظلمة من الجمعة إلى الجمعة وأنت تقول طاسين إنك لمن المرسلين مع بعض الألفاظ، فماذا ترون في هذا مأجورين؟ هذا بدعة وضلالة، وإن سمع خطابا فإنما هو من؟ الشيطان، هو الذي يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، كما قيل لعبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه إن المختار بن أبي عبيد يزعم أنه يوحى إليه، قال نعم وقرأ عليهم الآية، هذا الشياطين، فهذا الذي يقفل أو يغلق على نفسه الغرفة من الجمعة إلى الجمعة، ما الذي ارتكب من كبائر؟ ترك صلاة الجماعة، هذا نعم، وترك واجبات أخرى أيضا، قد يكون ترك زيارة أو عيادة مريض وشهود جنازة، وترك العمل والكد على نفسه وعلى أسرته، وترك أمورا، ثم بعد ذلك يكون في هذا الظلام، من الذي تعبدنا الله تعالى بالظلام والمكث في الظلام، ثم تكون الطامة الكبرى إذا سمع من يناديه واعتقد أن هذا المنادي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، ما كان أحرص التابعين رضي الله تعالى عليهم عنهم، ما كان أحرصهم على أن يكونوا رأوا النبي صلى الله عليه وسلم أو سمعوا كلامه، فلو كانت هذه الوسيلة حقا توصل إلى هذا، أما كانوا أولى وأجدر وأحق بها، وهم الذين تربوا على سنته وعلى أيدي صحابته صلوات الله وسلامه عليه، هذا لا شك أنه باطل. ثم لماذا تخص هذه طاسين؟ أول من ابتدع بدعة الطواسين هو الخبيث الحلاج، وله كتاب خاص اسمه الطواسين، ويقول من أن أسرار القرآن مجتمعة في طاسين، من أين لك هذا؟ وما هي الأسرار؟ هذه من آثار الباطنية التي تتلبس لباس الصوفية، وهؤلاء زنادقة وإن انتسبوا أو ادعوا الإسلام نعوذ بالله. والله هذا يعني مع أهمية السؤال، لكن ما أظن الآن يكفي له الوقت. الأخ يسأل عن الديمقراطية وعن ولماذا الولايات المتحدة الأمريكية يعني تفرضها بالاتحاد السوفيتي وفي غيره، هذه ما ليس هذا مقامها، ويعني نحتفظ بالسؤال وبأهميته لكن ليس هذا وقته. يقول الأخ هل معنى كلامكم أن كثرة الذكر غير جائزة وأن هناك مقدارا معينا من الذكر والعبادة؟ لا نعني ذلك، نقول يعني من حيث الذكر أذكر الله ذكرا كثيرا، الذكر منه ذكر مطلق وذكر مقيد، ما قيد تقيد به، مثلا بعد الصلوات نسبح كما أمر الله، حتى لو جعلناها 34 أو 32 أو 40 لا يجوز، نذكر ونسبح كما جاء في السنة. أما الذكر المطلق فلا يجوز إيش تقييده، يعني أنت ما تذكر الله تقول لا إله إلا الله، قل هذا شيء تطلع 20 19 18 وأنت ماشي وأنت راكب وأنت ذاهب، لكن إذا جاء أحد قيده من غير دليل قال قلها في اليوم 30، هنا نقول هذا بدعة. أما أنك تقولها ولو وصلت إلى 100 أو إلى ألوف ومرة 10 ومرة 20 دون أن تلتزم بشيء لم يلزمك به الشرع والسنة، فهذا يدخل في الذكر الكثير، بل يجب ونحث أنفسنا وإخواننا أن نذكر الله تعالى ذكرا كثيرا، ونرجو أن نكون وإياكم كذلك إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.